الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وصلنا إخواني في كتاب صفات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، شيخنا محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله ووسع الله عليه في قبره في موضع الاعتدال من الركوع وما يقول فيه. فكان من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم كان صلى الله عليه وسلم يرفع صلبه من الركوع قائلا سمع الله لمن حمده، الحديث رواه البخاري ومسلم. وأمر بذلك المسيء صلاته فقال له لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يكبر ثم يركع ثم يقول سمع الله لمن حمد حتى يستوي قائما. وكان إذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه، الحديث رواه البخاري وأبو داود. ثم كان يقول وهو قائما ربنا ولك الحمد، وأمر بذلك كل مصل مؤتما أو غيره فقال صلوا كما رأيتموني أصلي، رواه البخاري ومسلم. وكان يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد يسمع الله لكم، فإن الله تبارك وتعالى قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده، رواه مسلم وأبو عوان وأحمد وأبو داود. وعلل الأمر بذلك بحديث آخر بقوله فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وكان يرفع يديه عند هذا الاعتدال على الوجوه المتقدمة في تكبيرة الإحرام ويقول وهو قائم كما مر آنفا. وفي كثير من الصيغ نذكرها، أولها ربنا ولك الحمد، رواه البخاري ومسلم. وهذا الرفع متواتر عنه صلى الله عليه وسلم، وقد قال به الجماهير وبعض الحنفية. وكان كذلك يقول ربنا لك الحمد، رواه البخاري ومسلم. وتارة يضيف إلى هذين اللفظين قوله اللهم. وكان يأمر بذلك فيقول إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقول اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، رواه البخاري ومسلم وصححه الترمذي. وكان تارة يزيد على ذلك إما ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، رواه مسلم وأبو عوانة. وإما ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. وتارة يضيف إلى ذلك قوله أهل الثناء والمجد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. بالفتح على الصحيح وهو الحظ والعظمة والسلطة، أي لا ينفع ذا الحظ في الدنيا بالمال والولد والعظمة منك حظه، أي لا ينجيه حظه منك، وإنما ينفعه وينجيه العمل الصالح. وتارة تكون الإضافة ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وتارة يقول في صلاة الليل لرب الحمد لرب الحمد، يكرر ذلك حتى كان قيامه نحوا من ركوعه الذي كان قريبا من قيامه الأول، وكان قرأ به سورة البقرة. الحديث رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح وهو مخرج في الإرواء. وكان كذلك يقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. قاله رجل كان يصلي وراءه صلى الله عليه وسلم بعدما رفع صلى الله عليه وسلم رأسه من الركعة، وقال سمع الله لمن حمده، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من المتكلم آنفا؟ فقال الرجل أنا يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رأيت 34 ملكا يبتدئونها أيهم يكتبها أولا. حديث رواه البخاري وأبو داود ومالك. موضوع إطالة هذا القيام ووجوب الاطمئنان به. وكان صلى الله عليه وسلم يجعل قيامه هذا قريبا من ركوعه كما تقدم، بل كان يقوم أحيانا حتى يقول القائل قد نسي من طول ما يقوم. وكان يأمر بالإطمئنان فيه، فقال للمسيء صلاته ثم ارفع رأسك حتى تعتدل قائما فيأخذ كل عظم مأخذه. وفي رواية وإذا رفعت فأقم صلبك وارفع رأسك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها. والحديث رواه البخاري ومسلم. وذكر له أنه لا تتم صلاة لأحد من الناس إذا لم يفعل ذلك. وكان يقول لا ينظر الله عز وجل إلى صلاة عبد لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده. السجود أي هذا موضع السجود. ثم كان صلى الله عليه وسلم يكبر ويهوي ساجدا، وأمر بذلك المسيء صلاته، فقال له لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يقول سمع الله لمن حمده، حتى يستوي قائما ثم يقول الله أكبر ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله. والحديث رواه أبو داود والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. وكان إذا أراد أن يسجد كبر ويجافي يديه عن جنبيه ثم يسجد. وكان أحيانا يرفع يديه إذا سجد. موضوع الخروج إلى السجود على اليدين. وكان يضع يديه على الأرض قبل ركبتيه. الحديث رواه ابن خزيمة والدارقطني والحاكم وصححه ووافقه الذهبي، وما عارضه من الحديث لا يصح. يقول الشيخ رحمه الله وقد قال به مالك وعن أحمد نحوه كما في التحقيق لابن الجوزي، وقد روى المروزي في مسائله بسند صحيح عن الإمام الأوزعي قال: أدركت الناس يضعون أيديهم قبل ركبهم، وكان يأمر بذلك فيقول: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. يقول الشيخ هنا الألباني رحمه الله في الحاشية: وعلم أن وجه مخالفة البعير بوضع اليدين قبل الركبتين هو أن البعير يضع أول ما يضع ركبتيه وهما في يديه كما في لسان العرب وغيره من كتب اللغة، وذكر مثله الطحاوي في مشكل الأثار وشرح المعاني الأثار، وكذا الإمام القاسم السرقسطي رحمه الله فإنه روى في غريب الحديث بسند صحيح عن أبي هريرة أنه قال: لا يبركن أحد بروك البعير الشارد. قال الإمام: هذا في السجود يقول: لا يرم بنفسه، لا يرمي بنفسه معا كما يفعل البعير الشارد غير المطمئن المؤتر، ولكن ينحط مطمئنا يضع يديه ثم ركبتيه، وقد روي هذا حديث مرفوع مفسر. ثم ذكر الحديث الوارد أعلاه، وقد أغرب ابن القيم فقال: إنه كلام لا يعقل ولا يعرف أهل اللغة، ويرد عليه المصادر التي أشرنا إليها وغيرها كثير فلتراجع. وقد بسطت القول في ذلك في رسالة الرد على الشيخ التويجري فعسى أن تنشروا. المهم أنه كما أشار وبين نبي الشيخ الألباني رحمه الله أن يضع اليدين قبل إخواني قبل الركبتين، وكان يقول: إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه، فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه، وإذا رفع فليرفعهما، وكان يعتمد على كفيه ويبسطهما ويضم أصابعهما ويوجهها قبل القبلة، وكان يجعلهما حذو منكبيه وأحيانا حذو أذنيه، وكان يمكن أنفه وجبهته من الأرض، وقال للمسيء: صلاته إذا سجدت فمكن لسجودك، وفي رواية: إذا أنت سجدت فأمكنت وجهك ويديك حتى يطمئن كل عظم منك إلى موضعه. وكان يقول: لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب الجبين. وكان يمكن أيضا ركبتيه وأطراف قدميه ويستقبل بصدور قدميه وبأطراف أصابعهما القبلة، ويرص عقبيه وينصب رجليه، وأمر به وكان يفتح أصابعهما. هذه سبعة أعضاء كان صلى الله عليه وسلم يسجد عليها: الكفان والركبتان والقدمان والجبهة والأنف. وقد جعل صلى الله عليه وسلم العضوين الآخرين كعضو واحد في السجود، حيث قال: أمرت أن أسجد، وفي رواية: أمرنا أن نسجد على سبع أعظم، على الجبهة، وأشر بيده على الأنف واليدين، وفي لفظ: الكفين والركبتين وأطراف القدمين، ولا نكفت الثياب والشعر. الحديث رواه البخاري ومسلم وخرجه الشيخ الألباني في الإرواء. وكان يقول إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراء، وجهه وكفاه وركبتان وقدماه. وقال في رجل صلى ورأسه معقوص من ورائه، معقوص من ورائه أي مظفور ومفتول. إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف. وقال أيضا ذلك كفل الشيطان، يعني مقعد الشيطان، يعني مبرز ظفره. وكان لا يفترش ذراعيه، بل كان يرفعهما عن الأرض ويباعدهما عن جنبيه حتى يبدو بياض إبطيه من ورائه. وحتى لو أن بهمة أرادت أن تمر تحت يديه مرت. الحديث رواه مسلم وأبو عوانة وابن حبان. وكان يبالغ في ذلك حتى قال بعض أصحابه إن كنا لا نأوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم مما يجافي بيديه عن جنبيه إذا سجد. وكان يأمر بذلك فيقول إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك، ويقول اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط، وفي لفظ كما يبسط الكلب، وفي لفظ آخر وحديث آخر ولا يفترش أحدكم ذراعيه افتراش الكلب. وكان يقول لا تبسط ذراعيك بسط السبع، وادعم راحتيك وتجافى عن ضبعيك، فإنك إذا فعلت ذلك سجد كل عضو منك معك. وجوب الطمأنينة في السجود. وكان صلى الله عليه وسلم يأمر بإتمام الركوع والسجود، ويضرب لمن لا يفعل ذلك مثل الجائع يأكل التمر والتمرتين لا تغنيان عنه شيئا. وكان يقول فيه إنه من أسوأ الناس سرقة. وكان يحكم ببطلان صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود كما سبق تفصيله في الركوع. وأمر صلاته بالإطمئنان في السجود كما تقدم في أول الباب، لأن هذه من أركان الصلاة كما تعلمون إخواني، الركوع والسجود والرفع منه والإطمئنان. أذكار السجود أي هذا باب أو موضوع أذكار السجود. وكان صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الركن أنواعا من الأذكار والأدعية، تارة هذا وتارة هذا. أولا سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والدارقطني. وكان أحيانا يكررها أكثر من ذلك، وبالغ في تكرارها مرة في صلاة الليل حتى كان سجوده قريبا من قيامه. وكان قرأ فيه ثلاث سور من الطوال، البقرة والنساء وآل عمران، يتخللها دعاء واستغفار كما سبق في صلاة الليل. وكان كذلك يقول سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاثا. وكان يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، رواه مسلم وأبو عوان. وكذلك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وكان يكثر منه في ركوعه وسجوده يتأول القرآن، رواه البخاري ومسلم. خامسا اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت وأنت ربي، سجد وجهي للذي خلقه وصوره فأحسن صوره وشق سمعه وبصره، فتبارك الله أحسن الخالقين، رواه مسلم وأبو عوانة والطحاوي والدارقطني. سادسا اللهم اغفر لي ذنبي كله ودقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره ومسلم سابعا سجد لك سوادي وخيالي وأمن بك فؤادي أبوء بنعمتك علي هذه يدي وما جنيت على نفسي. ثامنا سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. وهذا وما بعده كان يقوله في صلاة الليل. تاسعا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت. عاشرا اللهم اغفر لي ما أسررت وما أعلنت. هذه عشر اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من تحتي نورا واجعل من فوقي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا واجعل أمامي نورا واجعل خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا. رواه مسلم وأبو عوانة وابن أبي شيبة في المصنف. ثاني عشر وأخيرا اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أخيرا النهي عن قراءة القرآن في السجود. وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود ويأمر بالاجتهاد والإكثار من الدعاء في هذا الركوع كما مضى في الركوع. وكان يقول أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء فيه. رواه مسلم وأبو عوان والبيهقي وهو مخرج في الإرواء. فنسأل الله عز وجل بأسمائه وصفاته بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وأن يهدينا إلى الصراط المستقيم وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته وأن يرزقنا الإخلاص في السر. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصل اللهم وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.